أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في قاعدة إعجاز القرآن أو وجوه إعجاز القرآن، وكنا بالتالي في قاعدة الإعجاز البلاغي. في الإعجاز البلاغي بحوث عديدة انصافا، وهذه البحوث العديدة كما مر بنا ليست فقط لأجل إثبات معجزة القرآن وحجية القرآن وعجز البشر بل كما مر بنا أن البحث في قاعدة إعجازية القرآن ومعجزة القرآن وجوه إعجاز القرآن الكريم، الثمرة المهمة في ذلك أيضا لنا هو أن المفسر في يوميات التفسير لا بد عليه أن يلحظ ويأخذ في الحسبان أن الذي أمامه كلام مبني ومصمم بتركيب وبناء ليس على وفق قدرة البشر. ليس على وفق قدرة البشر، وبالتالي سيحاسب له محاسبات لا متناهية، ولن يخطئ ويشتبه فيحاسب له محاسبات سهلة. كما هذه التوصية يؤكد عليها أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت عليهم السلام كثيرا، أن سبب إخفاق البشر أو العلماء أو المفسرين للمراد من القرآن الكريم أنهم يقيسون كلام الخالق على حجم كلام المخلوق، هذا أكبر خطأ. فإذا قاعدة الإعجاز من ثمراتها الكبيرة المهمة أنها توصية عملية لمنهج المفسر، لا يقول الظهور عرفي بمعنى هذا المقدار الذي يقدر العرف أن يفهمه، لا، هذا ليس محكم، هذا الميزان وهذه الضابط. الآن علوم اللغة المرتكزة في العرف شيء، استثمار تلك العلوم والقواعد والمعادلات بحسب القدرة البشرية هذا أمر آخر، ليس هكذا في القرآن الكريم. هو على المستوى النظري كما مر بنا المعجز والإعجاز اللغوي في القرآن على المستوى النظري لا متناهي، وعلى المستوى التطبيقي لا متناهي. في النتيجة كيف تصبح صعبة جدا؟ كيف على المستوى النظري لا متناهي وكيف على المستوى التطبيقي؟ مر بنا هذا البحث في متفرقات بحوث قواعد سابقة، ولكن نلخص الكلام هنا. على المستوى النظري كما مر بنا مرارا أن علوم اللغة لم يدعي أحد أنها انتهت وأوقفت إلى حد بعد إلى حد لا تكتشف مسائل جديدة في تلك العلوم أو قواعد جديدة في تلك العلوم، لم يدعي ذلك أحد. من الأخذ على علم النحو على مصاعيه، علوم اللغة في كل علم علم على مصاعيه، لا زال يتوسع من المصاعي علم العروض والمجرة. بل كما مر بنا أصل تنشئة إنشاء أو اكتشاف علوم جديدة من رأس في علوم اللغة لا زال على قدم وساق. في بداية الأمر كان علوم اللغة علمين ثلاثة أربعة، جيلا بعد جيل الآن صار قريب 13 15 علم، علم مو مسألة. جيد، هذا المقام الذي اكتشفه البشر نظريا وتنظيريا من علوم اللغة، فكيف بالعلوم والمسائل التي لم يكتشفها البشر نظريا؟ موجودة لكن لم يكتشفها. إذن ولا زال المسار بإقرار وجدان الجميع، لا زال المسار مفتوح، زاد على الجانب النظري. على الجانب التطبيقي يعني شلون؟ يعني التطبيق يعني مراعاة كافة القواعد وكافة المسائل التي لها صلة بمورد معين، من عنده هذه القدرة غير الخالق؟ مر بنا هذا البحث. ففي الجانب التطبيقي أيضا استثمار للقواعد ومناسبات التي بينها والتناسب الذي بينها والتأثير والتأثر والارتباط والرباط الذي بينها، إلى ما شاء الله. زين، فإذا نحن إذا أمام بنيان بهذا المتابع، تركيبا تطبيقا تنفيذا تنظيرا، لذلك في روايات كثيرة أن البشر في غفلة عن عظمة القرآن الكريم. من أكبر جوهرة في الملكوت. في غفلة عن هذا الكنز العظيم، روايات عديدة عن النبي وأهل بيته. حتى يوم القيامة في البرزخ في المحاسبة، كل دقيقة دقيقة تمر على الإنسان لم يغتنمها في القرآن يتحسر عليها. واقعا لنا كنز كبير، مركز معلومات كبير ضخم لا متناهي، حقائق عوالم، هو الجد وجد الجد والبقي وما عداه كأنما له وسعه. لكن على حال يراد لذلك تنبه ويقظة إلى مدى العظمة الموجودة في القرآن الكريم. لاحظ هذا الوجه الإعجازي برهان لغوي أو برهان من علوم اللغة على أن القرآن المدلول فيه والمداليل والدلالات ليست تقف إلى حد. يعني فيه بطون، فيه بطون، وهذا هو الذي تصر عليه مدرسة أهل البيت من صدر الإسلام إلى يومنا هذا. يومنا هذا المذاهب الأخرى الإسلامية غير مدرسة أهل البيت التي كانت تطعن على مدرسة أهل البيت بتعدد المراد في القرآن، تعدد المدلول، تعدد الدلالات، تطعن على مدرسة أهل البيت بأن هذا تلاعب أو هذا خرافة أو هذا هلوسة. الآن بتوسط علوم الحديثة المعبر عنها بالألسنيات والحداثويات اللي هو تعدد قراءة النص الديني، وسامعين بهذه العناوين الجديدة. الآن الأطراف الأخرى بدأت تتفهم وتتعقل هذه الحقيقة العظيمة التي بينها أهل البيت، أن القرآن له بطون وبطون لبطون وتأويل ومجر. هذا البحث الذي نحن فيه وهو وجوه إعجاز اللغوي للقرآن الكريم نفسه برهان على هذا الشيء، برهان. نقطة إذا مهمة، إذا نفس هذا وجوه، قاعدة وجوه إعجاز القرآن الكريم تصبح دليلا وبرهانا على أن الدلالة في القرآن الكريم ذات طبقات والمدلول ذو طبقات. وليس يقف إلى حد جيد، هي نقطة. نقطة أخرى من نفس، شوف استثمار بالقاعدة في هذا الوجه من وجوه الإعجاز. نقطة أخرى ماذا؟ نقطة أخرى أن هذه البطون اللامتناهية، هذه المداليل اللامتناهية، تعدد المدلول اللامتناهي، هذه الطبقات من البطون المتكاثرة اللامتناهية لها مفتاح ورأس خيط، لها مفتاح ورأس خيط يبتدئ من سطح الظاهر. لا أن هذه البطون والتأويلات قفزة أو طفرة أو ضميمة ملصقة بالقرآن أو بظاهر القرآن، لا، هذه البطون والطبقات لها سلم، لها درج، لها جسر، يبتدئ من من؟ من السطح الظاهر الأولي الابتدائي. كيف هذه القاعدة تثبت هذا المطلب؟ باعتبار مر بنا أن نفس هذه علوم اللغة تنظيرا وتطبيقا علوم فوق هذه الظاهر من مقدار الظاهر لنا. هي هذه يستثمرها الشارع، يفعلها بشكل ماذا؟ ها؟ لا متناهي، مثل استثمار معادلات وعمل معادلي لا متناهي، يبدأ من الظاهر. دعونا نمثل هذا المثال خلي يصير واضح. الآن علم الرياضيات في مسائل بديهية أولية، هذه المعادلات البديهية الأولية تستثمرها أكثر فأكثر أكثر فأكثر إلى أن تصل إلى مجهولات معقدة عجيبة في الرياضيات. كذلك الحال في الهندسة، كذلك الحال في الجبر في الحساب، كذلك الحال في الفلك، كذلك الحال في الطب في الفيزياء، تبدأ من دائرة البديهيات فيها. استثمار هذه المعادلات البديهية أكثر فأكثر أكثر فأكثر توصلك إلى ضواحي بعيدة مجهولة مظلمة تستنير بتوسط هذه المعادلات. فشبيه العلوم الأخرى شبيه ما يبينه النبي صلى الله عليه وآله، حبل ممدود طرف منه عند الناس طرف منه عند الله. اقرأ فارقى، اقرأ فارقى، إذا قرأت ترتقي، وإذا ارتقيت تستطيع أن تقرأ الدرجة الأعلى فالأعلى عن المجر. فبالتالي إذا هذه القاعدة إعجازية بلاغة القرآن تبين لنا وتثبت لنا ماذا؟ أن إذا البطون لها، والتأويلات لها رأس خيط ومفتاح يبتدئ ونافذة وباب يبتدئ من السطح الظاهر لو طبعا. على وفق منهج أمومة الولاية لمحكمات القرآن ولتفسير القرآن، هو هذا الذي نريد أن نتوخاه ونتقيد به إذا الله وفق في سير التفسير في السور، إذا الله وفق ابتدأنا فيه. لأنه ماذا؟ أن الروايات الواردة عن أهل البيت في ذيل الآيات والسور أكثر علماءنا كثير فضلا عن الآخرين يحملون على أن هذه الروايات تأويل تعبدي. أو تعبد بالمصداق لا صلة لها بماذا؟ بالظهور. حتى شوف حتى الطبطائي في كثير من الموارد وكثير كثير من المفسرين عندنا، بينما الصحيح الذي نتوخاه ونتبناه على كل نتقيد به إن شاء الله أننا هذه الروايات إذا دقق الباحث النظر سيلتفت العلاقة بينها وبين منصة سطح ظاهر الدلالة في القرآن. غاية الأمر لابد أن يكتشف المناسبة والحلقات المتوسطة بين سطح الظاهر ومنتهى التأويل الذي ذكر في الروايات، وبالتالي يكون بيانات أهل البيت عليهم السلام دققوا إعلان دين الثمرة خطوة مهمة لبيان معالم المنهج الذي نريد أن نتقيد به ونتوخاه ونراعيه في يوميات التفسير. أن إذا مفاد الروايات الوارد في السور ليس تأويل تعبدي محض، وليس إشارة مصداقية وتطبيقية كما يدعي العلامة الطباطبائي من باب التطبيق. التطبيق دائما عند أهل المبنى. لا، هذه المفادات الواردة في الروايات والتأويلات هي مدلول للظهور، مراد استعمالان، مراد في دلالة الألفاظ لأنه على صعيد التطبيق، لكن كيف يوصل إليه؟ عبر معادلات من علوم اللغة وعلوم أخرى. إذا نضجت تلك المعادلات بشكل تنظيم سليم صحيح توصلك إلى هذه النتيجة. إذا وصلت لهذه النتيجة سوف تكون هي هذه النتيجة من شؤون ظاهر الدلالة. من شؤون ماذا؟ ظاهر الدلالة. لماذا من شؤون ظاهر الدلالة؟ لأن المفروض أنه هناك رأس خيط يوصلك من الظاهر إليها، لها ارتباط معادلي مو هلوسي مو قريح اقتراحي ذوقي نزوي كذا، لا، ليست نزوة ولا قريحة ولا، إنما صناعة معادلية تبدأ من الظاهر توصلك إلى هذا المطلب. هذا المنهج صعب ولكن مفيد وعظيم من هالجهة. إذن دققوا دعوة العلامة الطباطبائي، والآن جيل حتى المرسل خوي رحمة الله عليه بعد في تفسيره كل تطبيق تطبيق أصلا ليس له صلة بالتطبيق. هذا ليس السبب بالتنظير في الآية. غاية الأمر لا تصل إليه إلا بعد طيات وحلقات وجسور رابطة بين الظاهر وذلك المعنى. جسور مأخوذة من نفس معادلات علوم اللغة، وهذا المطلب طبعا يبينه عن البيت ويشير إليه ويؤكد عليه. مثلا زرارة، خب كم هو مستوى العلم؟ مو من المستوى السهل. زرارة، الإمام دائما يوصي زرارة، يا زرارة في رواية عنه، إذا سألتني وأخبرتك بجواب السؤال أو كذا فاسألني أين هو من كتاب الله. يعني هذا الجواب اللي ذكرت لك كيف يستخرج من كتاب الله. أين هو من كتاب الله؟ يعني كيف تستخرج، يعني كيف تنتقل من الظاهر إلى هذه المعاني الخفية؟ كل الدين موجود في القرآن، لكن من يستطيع أن يستخرجه؟ من يعرف يلوم بهذه المعادلات يقدره الله على ذلك؟ إلا هو مرض من الرواية دي كرارا، لو شئت لاستخرجت هذا الدين كله من وين؟ من لفظة الصمد. لو سورة، لو آية، لو مجموعة سور، مجموعة قرآن. هيا الإمام يتحدى عنده، يقول قدرة سبحان الله. هذا يبين لنا الإمام خريطة أخرى، خريطة أخرى في علوم وإعجاز اللغة، وهي ماذا؟ أن ألفاظ القرآن حتى المفادة بإمكانك أن تصل منها إلى كل بطون القرآن. عايش مكتفتين شلون تحدي للبين؟ ستارة نقول ظاهر مجموع كل سور القرآن بقدرة من الله يعطيها للمعصوم يصل إلى البطون إلى ما لا نهاية. أما من لفظة من آية يستطيع أن يصل إلى كل البطون كل الحقائق، هي بعد قدرة أخرى. استفدت شلون؟ الإمام ما كان يقول لو شئت، الرواية موجودة في ذي سورة التوحيد، لو شئت لاستخرجت هذا الدين كله من وين؟ من لفظة، مو من سورة التوحيد، من لفظة الصمد. قبل الإمام الباقر، وهو باقر بقر علوم القرآن، يعني بمعنى فتق وفتح علوم القرآن، كما في الرواية في الزيارات أن سبب تسمية الباقر بالباقر أنه فتق علوم القرآن، بقر علوم القرآن يعني فتقها. أقول قبل الإمام الباقر عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام، لو شئت لاستخرجت علوم، مضمون الرواية لأن الألفاظ الرواية محافظة، علوم القرآن والقرآن كله من سورة الحمد، وسورة الحمد من البسملة، والبسملة في الباء، والباء في النقطة تحت الباء، هذا بعد أعظم وأدهى من حرف، مو من كلمة. من وين؟ من إيه؟ أبي مو يقول من حرف في القرآن مفتاح لكل القرآن. هذه القدرة إحنا ما عندنا. تتطلب علوم أخرى. من الباقر يقول من كلمة، أمي يقول لها من حرف مو من كلمة، وهذه احنا ما عندنا قدرة. بنينا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديث أهل البيت الآية الكريمة التي امتن فيها الله عز وجل على النبي وآتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، دلالة على أن السبع المثاني وهي سورة الحمد عدل ماذا؟ عدل القرآن، بل مو عدل القرآن أعظم، لأن ذكرت أولا ثم بتبعها القرآن. وأعظم آية في سورة الحمد البسملة، بينها وبين الاسم الأعظم كبين البياض والسواد في العين. هذه القدرة من الاستظهار أن تفك كل المعلومات المعادلات المجهولة بتوسط، هذه قدرة أهل البيت. المهم ما كملنا الحديث عن كيف نستثمر هذا البحث في المنهج اليومي الذي نريد أن نتقيد به، منهج الأمومة، أمومة الولاية. وصلى الله على محمد وعلى آله.
لا ما أعطاك المستوى أنت بتعدى بالتخطيط كلها طبعا بس مش أعطاك وش 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 أع